أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، وذكرنا التوجيه الذي ممكن أن نوجه به اختلاف نقل الإجماع عن الطائفة بين السيد المرتضى وبين الشيخ الطوسي، وإن لم يقتضي المصنف لم يقتضي كل التوجيهات، وذكر عليكم السلام وذكر أخيرا بأنه السيد المرتضى حتى في مقام العمل قد خالف ما ادعاه، فهو كثيرا ما يعمل بخبر الواحد. لهذا قال أخيرا المصنف يقول: وعلى كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع تأويل كلام السيد، فإن دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب دعوى الشيخ بهذا المعنى، وإن لم يكن يعني المخبر عادلا بالمعنى الخاص ولم يوجب قوله العلم القاطع، نعم العلم القاطع، قال هي دعوة مقبولة ومؤيدة يؤيدها إلى آخر كلامي. يقول المصنف نحن بالنتيجة نقبل دعوة الشيخ الطوسي على أن الطائفة أجمعت على العمل بخبر الواحد، فإذا كان السيد المرتضى يدعي إجماعا آخر في مقابل إجماع الشيخ الطوسي عليكم السلام، فلا بد إما أن نؤول كلام السيد المرتضى، وإذا لم يقبل كلامه التأويل عليكم السلام فنرفض دعوة السيد المرتضى، خصوصا أن السيد المرتضى في مقام العمل نفسه أن هو قد عمل بأخبار الآحاد، والدليل مع دعوة الشيخ الطوسي. يقول المصنف: استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق أو لم نستطع، فإن دعوة الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به لهذا المخبر المأمون من الكذب، حتى وإن لم يكن هذا المخبر شنو عادلا بالمعنى الخاص عليكم السلام. العادل بالمعنى الخاص يعني أن يكون إماميا، أما العادل بالمعنى العام لا، يعني بالإضافة إلى كون إمام بعد شيء يشترط فيه أن لا يكون مثلا فاسقا أو كذا. فيقول المصنف: وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص، يعني حتى لو كان غير إمامي، المهم أنه فقه موثوق، ولم يوجب قوله العلم، أما إذا أوجب قول العلم فماكو إشكال، بعد سيكون حجة لأجل العلم لا لأجل كونه خبر واحد. يقول: دعوة الشيخ بهذا المعنى إذا كانت دعوة بهذا المقدار، يقول هي دعوة مقبولة ومؤيدة يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن عصر الصدر الأول إلى اليوم. بمن عملهم؟ عملهم بأي شيء؟ عملهم بأخبار الآحاد، حتى نفس السيد الذي ادعى أنه خبر الواحد لا يعمل، بل أجمع الطائفة على عدم العمل به، هو نفسه في مقام العمل شو يسوي؟ لا بد أن يعمل بأخبار الآحاد، ولا يمكن أن يدعي بأن الأخبار التي جاء استنبط منها أحكامه الشرعية، لا يمكن أن يدعي أن الأحكام التي استنبطها من الأخبار المتواترة أو من الأخبار التي أفادت علما، بل هي من الأخبار الآحاد. الأخبار المتواترة نادرة جدا وقليلة، ولا يمكن أن يقال أنه استنبط، يعني أنه يستنبط منها رسالة عملية كاملة من أول الطهارة إلى آخر الديان. نعم، قال كما ذكرنا: بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الأحد. يقول هذا هم عندنا اعتراف من نفس كلام السيد المرتضى بعمل الطائفة بأخبار الأحد، لكن هو لما نقل هذا الإجماع عقب عليه قال: إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس. يقول بس مشكلة، هو نقل قال أن الطائفة تعمل بأخبار الآحاد، بس هو عقب عليه قال: لكن من المعلوم أن الطائفة لا تعمل بأخبار الآحاد كما أنها لا تعمل بمن بالقياس. قال فلا بد أن من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن قائلا، يعني قال ظاهر من إجماع الطائفة على عمل أخبار الأحاد، يا أخبار الأحاد التي احتفت بالقرائن المجملة حتى يخلص من التناقض. قائلا السيد المرتضى ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه. يقول ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها. ايش يقصد بها المقطوع عليها؟ قال ويقصد بالأمور المعلومة المقطوع عليها يقصد عدم العمل بما بالظنون. يقول ما يصير احنا نترك هذه الأمور المعلومة ونرجع إلى أي شيء، نرجع إلى ما هو مشتبه أو وملتبس ومجمل. ويقصد به شنو؟ ويقصد بالمشتبه المجمل وجه عملهم بأخبار الأحد. لأن إذا عملنا حسب رأي السيد المرتضى، إذا عملنا بأخبار الأحد نكون قد عملنا بالأمر المشتبه والملتبس. وقد علم كل موافق، هذا ادعاء إجماع جديد، ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة، صحيح، حيث لا يؤدي يعني القياس إلى العلم. وكذلك نقول يعني نفس الكلام نقوله في أن الشيعة شنو لا تعمل بأخبار الأحد لأنه لا يؤدي إلى العلم. وكذلك نقول في أخبار الأحد يعني هي لا تؤدي إلى العلم فلا نعمل بها ولا تعمل بها الشيعة. على كل حال المصنف يقول ونحن نقول للسيد المرتضى صحيح أن المعلومة من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون كالقياس بما هي ظنون، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر والسيرة والشهرة وغيرها إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القاطع على اعتبارها وحجيتها، لا أنها بنفسها ظنون. وإلا القاعدة المعلومة التي أسسناها أن الظن شنو لا يغني من الحق شيئا، لكن إذا عملنا بظن فاعلم أن هذا ظن يرجع إلى شنو، يرجع إلى القطع، فهو وعبرنا عنه بالطريق العلمي. لهذا يقول المصنف للسيد المرتضى صحيح احنا ما نعمل بالظنون لأنها ظنون، ولم نقل أن كل ظن حجة، الأصل عندنا عدم حجية الظنون. إذا عملنا بظن فاعلم أننا شنو ندعي وجود الدليل القاطع عليه. لهذا قال فلم يكن العمل بها يعني بهذه الظنون عملا بالنتيجة بالظن، بل يكون عملا بالأخير عملا بمن، بل يكون بالأخير عملا بالعلم لأن الدليل القاطع الذي قام عليها. وعليه فنحن أيضا نقول مثل مقالة السيد المرتضى نقول معه. نعم
البداية قال أنه الطائفة عملت بالخبر الواحد، بعدين يقول لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الأحاد. يعني
هذا السيد المرتضى شي يقول، هذا كله كلام السيد المرتضى. فهو السيد المرتضى شي يقول، يقول الطائفة عملت بأخبار الأحاد، بس هو شاف أن هذا نقل على رأيه هو مو صحيح، يعني مو صحيح، يعني قصدي يحتاج إلى توضيح. فهو شت قال هذا مقصود من الطائفة عملت بأخبار الأحاد، أخبار الأحاد التي احتفت بالقرائن. فأصل الكلام الطائفة عند سيد مرتضى حجي، الطائفة تعمل بأخبار الأحاد مطلقا لو المقيدة، المقيدة بكونها محتفة بالقرائن، يعني هذا يقول هذا المقصود بإجماع الطائفة عن العمل بأخبار الأحاد. قال يقول المصنف فنحن نقول معه، يعني حالنا حال سيد مرتضى، نقول في عبارة واحدة نتفق معه أنه حقا لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، صحيح. نحن أيضا نقول أن الظن لا يبني من حق شيء، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع، يعني ولم نقطع بالعلم على أنه مصلحة، ماذا يحصل إذا لم نقطع ولم نعلم؟ ماذا سيحدث؟ جوزنا كونه شنو مفسد. ولهذا إحنا شنو ما نعمل بالقياس، لو كان عندنا أن الأصل حجية الظنون لأخذنا به من بالقياس، قياس شيء سهل المؤنة تماما، لا خبر لا رواية وتراجعها وتدوخ نفسك بالسند والدلالة، ولا سيرة وتتبع السيرة وتدوخ نفسك، القياس كله سهل، تقيس حالة على حال، حالة جزئية على حال. لو كانت الظنون حجة لأخذنا بالقياس، وهو سهل المؤنة المجتهد يطبق القياس أسهل لما يروح الرواية ويدور الكتاب ويشوف الرواية ضعيفة السند له، هو القياس سهل المؤنة. فلو كان الظن حجة مطلقا لعملنا بهذا السهل، ولكن المشكلة أن الظن شنو لا يغني من حقه شيئا. ولهذا احنا نقول نقول مثل ما قال سيد مرتضى من هذه الجهه، من جهه اننا لا نعمل بالظن بما هو شنو، بما هو ظن، واننا اذا لم يحصل لدينا العلم، اذا ما عندنا قطع، فكل شيء اخر شيء شنو نجوز فيه ان يكون شنو، نجوز فيه خطا، نجوز فيه نعم عبارته ان يكون مفسده. فلهذا احنا تركنا القياس، لان القياس حتى ان مالت النفس اليه، حتى ان مل يعني ان كانت النفس تميل للقياس بين الاشياء، كما هو طبيعه الناس ان يقيسون شيء على شيء دائما. التمثيل هذا اللي عبر عنه في قبال الاستقراء، في قبال القياس المنطقي، التمثيل تمثيل كثير ما نستعمل احنا في كلامنا وكذا، نقيس حاله على حاله، او اذا حلالك ان تسميه استقراء ناقص نقول استقراء ناقص، كثير ما يستعمل الذي لا يكون يرجع الى عله، كثير ما يستعمل في تمثيلاتنا وفي نعم يعني استدلالاتنا الخاصه العاميه. لكن المشكله شنو؟ هذا وان مالته النفس القياس، ولكنه نحن لا نعتبره، لانه يجوز ان يكون شنو فيه مفسده، فلا نحصل حكم الواقع، بل نقع في المفسده. فلهذا لان الاصل عندنا ان الظن لا يغني من حق شيئا، لم ناخذ بقياس، لم ناخذ باي استحسان ايضا، لم ناخذ به. فالسيد المرتضى من هذه الجهه نقول احنا وياك، من قال ان خبر الواحد ناخذ به لانه ظن؟ هو بما هو ظن، بما هو ظن مع غض النظر عن قيام الدليل القطعي عليه، هو لا يغني من الحق شيئا وليس حجة، ولكن نحن ندعي أن الدليل قام عليه. زين. ويؤيد ما وصلناه، ويؤيد أيضا دعوة الشيخ يعني الشيخ الطوسي للإجماع يعني على حجية خبر الواحد، يؤيده قرائن كثيرة. احنا هو ادعاء الإجماع من الشيخ الطوسي، المؤيدات لهذه الدعوة كثيرة جدا. أول مؤيد ما تقدم قبل قليل يقول عمل الأصحاب من لدن الصدر الأول كما يقول المصنف، إلى الآن هم دائما شنو يأخذون بأخبار الأحد، بشرط أن شنو يحرزون وثاقة الراوي فقط، وثاقة السند بس، ما يشترطون أن يكون الخبر محفوفا بقرائن أو أنه متواتر. هذه قرينة قوية جدا، ولم يخالف إلا شنو، إلا ما نسبه، مو أكيد، إلا ما نسبه لمن؟ للسيد المرتضى وابن الذي صرح باسم الوحي. وحتى مخالفتهم مخالفة هي نظرية ولم تكن يعني لم تكن واصل إلى مقام العمل، لأنهما يعملان بأخبار الأحاد حالهما حال غيرهما. مصنف يقول هناك مؤيدات أخرى، هاي المؤيدات كلها مؤيدات للإجماع، هاي المؤيدات كلها ذكرها من؟ ذكرها الشيخ الأنصاري في رسائله. يقول المصنف ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري في الرسائل، من هذه المؤيدات الكثيرة ما ادعاه الكشي في من إجماع الطائفة أو العصابة نعم على تصحيح ما يصح عن جماعة. هناك ادعاء للشيخ الكشي وهو من كبار الرجاليين عندنا، ويعتبر أستاذ الطوسي، يقول هذا الرجل أنه أجمعت الطائفة أو عضلت الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، وعدد طوائف من الأصحاب، من أصحاب الباقر عليه السلام وأصحاب الصادق وأصحاب باقي الأئمة، قال هؤلاء كل مثلا ينصر يقول أصحاب الباقر مثلا فرضا محمد بن مسلم، فرضا كذا، فرضا الزرار وغيره، أصحاب الصادق عليه السلام أيضا ذكر مجموعة من الأعلام، جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وغيرهم، أصحاب الرضا عليه السلام مثلا يونس بن عبد الرحمن وغيره، المهم فذكر مجموعة من الأصحاب على كل إمام أسمه، فمثلا أصحاب الإمام الباقر كيت فلان وفلان وفلان، أصحاب الصادق فلان، المهم جمع مجموعة من الأصحاب، ذكر أن هؤلاء المجموعة اتفق العلماء، اتفق على قولت الطائفة العصابة على شنو؟ على تصحيح ما يصح عنهم. شنو معنى تصحيح؟ يعني أنه أنت إذا وصلت إلى السند إلى هؤلاء، وصلت إلى معروف بن خربوط كما يقولون أو جميل بن دراج، إذا وصلت إلى جميل بن دراج وكل ما قبل جميل من كافي مثلا، من الكافي إلى جميل بن دراج كلهم ثقات، فبعد من وصلت جميل بن دراج لا تنظر إلى شنو؟ إلى ما وراء. فجميل ينقل عن فرضا النوفلي عن السكوني أو عن كيت وكيت، ما لا تدور، قول كل ما دام وصلت إلى جميل فالمسألة بعد ما بعد جميل بن دراج أو ما بعد زرارة أو ما بعد هؤلاء المجموعة الذي ذكره محمد بن مسلم، يصح نصحح ما يصح عنهم، نصحح ما يصح عنهم. أما هاي شنو تعبير ما يصح؟ بشرط أن لا يكون الخبر ويحمل قرينة كذبه، بأن يكون مخالفا للقرآن فهو واضح بعد ما يصح في نفسه، لكن إذا أمكن أن يكون صحيحا ما بمانع من مانع الصحيح، فنحن شنو نعطيه من عندنا شنو التصحيح. هذا شنو وجه الربط بين هاي المطلب وبين محل كلامنا؟ يقول المصنف أو صاحب الرسائل هو اللي يقول أولا، يقول الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزكية، يقول شوفوا إجماعك على شنو، فهذا إجماع الكشف ما بخلاف، إجماعه على التصحيح ما يصح عن هؤلاء. شنو معنى إجماع على التصحيح؟ يعني نجعل، يعني أجمعت الطائفة على أننا نجعله صحيحا، مو أجمعت الطائفة على أنه صحيح بالواقع وأنه متواتر. أكو أصلاً شو هو معنى الإجماع؟ عندما تصل إلى زرارة وبعد زرارة، افترض أن زرارة لا يروي عن المعصوم مباشرة، بل يروي عن زيد وعمر وخالد ثلاث أفراد إلى أن أوصل للصادق، فرضا أن أوصل إلى إمام قبله. فهذا أنت شنو معنى أنك إذا وصلت إلى زرارة بعد تصحح ما صح عن زرارة؟ شو المعنى تصحح؟ يعني عندما تسمع أن الكشي يقول أجمعت طائفة على تصحيح ما يصح عن زرارة، شو المعنى ذلك؟ معنى ذلك هل مقصوده أن ما يذكره زرارة هو خبر متواتر وهذا ما أجمعت عليه الطائفة؟ تشد هذه تفهم؟ عندما يقول أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن زرارة، يعني أن خبره متواتر، أجمعت الطائفة أن كل أخبار زرارة متواترة؟ لو مقصودة أن كل ما يقوله زرارة، أجمعت الطائفة أن كل أخبار زرارة بنحو الاستقراء التام كلها محفوظة بالقرآن التي تدل على صحتها فتجيب علما، هذا المقصود؟ لا مو هذا المقصود. ما كنت استقراء أن كل روايات زرارة يدل الدليل الخاص والقرينة الخاصة على أنه شنو، على أن هذه الروايات شبيه، يعني الرواية بنحو الدلالة هاي المرة مو بنحو السند، الجانب الدلالي أفهم الشيء الشيخ ما تقول صحيح. لا مقصوده شنو، مقصودي أنا بقولي أنه هل يقصد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن زرارة أن كل أخبار زرارة بنحو الاستقراء التام، شفنا أن هاي الرواية من زرارة أكو قرينة على صدقها أوجبت عندنا علم، هاي الرواية مفادها مفاد، هاي مرة دلالة مو مسند، هاي الرواية بمفادها بدلالتها دل الدليل الخاص والقرينة الخاصة على أنها شنو؟ أنها صحيحة، فهنا القرينة أوجبت شنو؟ علما، وهنا أيضا القرينة أوجبت علما، وهكذا افترض كذا مئة من الرواية نقولها زرارة، احنا كلها شنو؟ بالاستقراء التام واحدة واحدة عرفنا أن هناك قرينة على كل، على صحة كل الروايات، هل هذا هو المقصود؟ الجواب لا، ما كنتش استقراء تام، مو هيك مقصودهم، وكثير من الروايات زرارة ما بها دليل خاص يعني في دلالتها على كونها تفيد يعني صادرة من المعصوم. لا مو هيك، يقول لوثاقة زرارة ولمكانة زرارة فإنه لا ينقل إلا على الثقة مثلا، فالمقصود بإذن أجمعت الطائف على تصحيح ما يصح عنهم، يعني أنه بعد زرارة شنو ثقة، لا تنظر لا تقول هو يحتمل أن لا يكون ثقة، لا لا، إذا وصلت إلى زرارة فما بعد زرارة يكون ثقة. فالطائفة صححت يعني شنو، مو يعني مو أجمعت على التصحيح، العفو أجمعت على التصحيح يعني اعتبرته صحيحا، ما بقى يعني خبر زرارة اعتبرته هم عن التصحيح، مو أنه أجمعت الطائفة على أنه صحيح واقعا. شو تقولون؟ أجمعت الطائفة على أنه صحيح واقعا متواتر واقعا، أو قام الدليل القطعي على حجية رواياته بمفادها يعني في كل رواية الرواية، اللي لا إحنا أجمعت الطائفة على نفس التصحيح، يعني على ان نحن نجعله نعتبره صحيحا. لماذا؟ لوثاقة زرارة ولمكانة زرارة فإنه لا ينقل إلا عن الثقات. ما أدري واضح الفكرة؟ فالإجماع على التصحيح لو على الصحة على التصحيح، يعني إحنا نعتبره صحيحا نجعله صح، أما هو صحيح بالواقع إيش مدري نحن، واضح؟ إذن هل أفادكم علما قطعا كلام زرارة يفيدكم القطع أنه صادر من المعصوم؟ يقول لا، ما القطع ما عندنا قطع، بس اكو اجماع انه كل ما ينقله زرارة شنو نعتبره شنو نعتبره صحيحا، مو انه احنا نعتقد انه هو الواقع. ايش مدري لعله جزمة يحتمل، ولو واحد على قولة السيد المتبع ومن ظلمت صدقه يجوز ان يكون كاذبا ولو في 1%، مو شيء، لكن احنا لم نقطع بان كل مرويات زرارة هي شنو صادرة من المعصوم، لكن كل مرويات زرارة مو يقطع انها صادرة من المعصوم، كل مرويات زرارة اجمعت الطائفة على انها حجة، هاي الفكرة حجة، والحجة أما أن تكون حجة واقعا أو هي حجة شنو ظاهرا. لهذا يقول المصنف فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره شنو صحيحا بمعنى عملهم به، وهذا المعنى لأن تعملون نعمل به يعني هو حجة، فمعنى التصحيح أنه عمل نوخ روايات زرارة حجة، مو المقصود أن الطائفة أجمعت أنه كل خبر زرارة هو متواتر، ما كنت استقراء تام كل أخبار زرارة هي متواتر، هذا ما لم يرجد هذا، لا القطع بصدوره، ما كنت إجماع على القطع بصدور الأخبار، إذ الإجماع وقع على التصحيح يعني جعله صحيح الاعتبار صحيح لا على الصحة الواقعية، لا لم يكن هذا المجمع على. ومنها يعني ومن المؤيدات لدعوة الشيخ الطوسي، ومن المؤيدات لإجماع الشيخ لدعوة إجماع الشيخ الطوسي دعوة هذه المرة من دعوة النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير يعني محمد ابن أبي عمير أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وهي نعم وهي ما يعبر عنها بأن مراسيله كمسانيد غيره أو كمسانيده. مراسيل واضح إيش المعنى الرواية المرسلة، الرواية المرسلة هي التي لم يذكر فيها رجال السند صريحا، ما لم يذكر الرجال الذين يروي عنهم هذا الراوي لم يذكرهم صريحا، إنما يعبر عنهم بحدثني رجل حدثني بعض أصحابنا وما شاكل، فيبقى مبهم، هذا يحتمل أن يكون هذا الشخص الذي تنقل عنه ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فاعتبر الرواية مرسلة والإرسال يضر بالرواية، هذا معنى الإرسال إجمالا. إذا كان معنى الإرسال هذا المعنى فماكو فرق بين أن يروي محمد بن أبي عمير فيقول عن بعض أصحابنا أو عن من أخبرني أن الصادق قال عليه السلام، وبين أن يروي أي شخص آخر، المفروض ماكو فرق. بعديه المرسلة ضعيفة دائما سواء أرسلها ابن أبي عمير أو أرسلها غير ابن أبي عمير، لكن لهذا الرجل خصوصية. هسه شنو الخصوصية لسه بصدد هذا البحث، ما أريد أقول لي شنو خصوصيته، هل لأنه كذا ظلم أو لا، أو لأنه هو لا هو كان عنده كتاب وعنده مسانيد والمسانيد أتلفت، مو هذا أنا ما أريد أدخل في تفاصيل الصغرى، بس أتكلم عن الكبرى. الصغرى شو تقول؟ تقول ثبت عندنا، لسنا بصدد النقاش في هذه الصغرى، ثبت عندنا أن النجاشي ادعى أن الأصحاب يعني هم الطائفة يقبلون مراسيل ابن أبي عمير ويعاملون مراسيله كأنها شنو؟ كأنها مسانيد يعني حج. هاي الصغرى ما بدي نناقش بين اعتبارها مسلم ويحق المسلم عند النجاشي، وإن كان غير مسلم عند الفقهاء المتأخرين. زين أن النجاشي ايش قال؟ يقول إنه إذا النجاشي يدعي إجماعا على أن مراسيل هذا الرجل الجليل كمسانيده أو كمسانيد غيره. زين إذا كانت كذلك وجه الاستدلال شنو؟ وجه الاستدلال إحنا الاستدلال حجية خبر الواحد بالإجماع على إذن أي إجماع الشيخ الطوسي، وين وجه التأييد؟ حتى وجه التأييد في الإجماع اللي قبله ما وضحته أم لا، وجه التأييد في هذا الإجماع والإجماع اللي قبل خلنا بين هذا الإجماع باعتبار قريب، وجه التأييد إنه إذا كانت مراسيل هذا الرجل كمسانيده لماذا يقولون هو نفس النجاشي أو غيره، يعني يبين أن السبب لأن الرجل ثقة ولأنه شنو ولأنه معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. إذن في الاعتبار كل الاعتبار ديما بالوثاقة مو بإفادة الخبر إلنا للعلم والقطع، بالوثاقة، والوثاقة طريق طبيعي إلنا، طبعا الوثاقة لا تولد قطعا تولد شنو غالبا ظنا. إذن هذا يؤيد أن الطائفة شنو الطائفة لم يكن دأبهم بيان أن الخبر يولد العلم ويولد القطع وفيه تواتر في نفسه، بل كانوا يشترطون فقط شنو بس الاطمئنان وبس الوثوق، ولهذا عملت الطائفة بأصحاب الإجماع صححت ما يصح عنهم. ليش تصححون أخبار زرارة ما تصححون أخبار غير زرارة؟ وإن كان هذا الغير زرارة ثقة يكون بس زرارة لمكانته العالية ولوثاقته العالية كذا، هذا لا يروي إلا عن الثقة، إذن فالاعتبار بما صار بالوثاقة، وهذا هو عين ما نريده هنا. نحن نريد أن نقول أن خبر الواحد يؤخذ به لأنه يولد الاطمئنان، والاطمئنان خوضا، وهذا الاطمئنان أي شيء سببه سببه كون الراوي ثقة لا يروي إلا عن الثقة. قال وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير، يعني فكرة توثيق، لا من أجل القطع بالصدور، ما أجل القطع، وإلا شلون النجاشي يقطع بصدور الروايات عن ابن أبي عمر؟ شلون يقطع؟ ما أدري واضح الكلام. هو ابن أبي عمر يقول حتى عمن أخبرني، عمن أخبرك النجاشي شلون يقطع بأن رواية ابن أبي عمر عمن أخبره أنها صادرة؟ هذا عنده قطع؟ مستحيل عنده قطع، هو يعني ما أعرف يا هل أخبر منه نبي عمير ما أعرف الأخبار أنه تعلق مسألة القطع. لهذا هو النجاشي إيش يقول؟ يقول أنا منو قال لك أنا اشترط القطع في ال في ال في الرواية؟ لو كنت اشترط القطع في الرواية مسانيد ابن أبي عمير جزء ما أخذ بها، مو مراتيل، فضلا عن مراتيله، يعني حتى ذا أسند، حتى ذا ابن أبي عمير عن زرارة عن الصادق، هذا هم يجوز شنو؟ احتمل شو اسمه؟ فكيف إذا أرسل؟ بعد إذا أرسل شنو؟ بعد على قولتنا زاد الطين بلة مو هالشي، لأنه حينئذ بعد ما عرف ياه اللي أرسل عنه فضلا عن ذا عرف تعود. فبالنتيجة النجاشي هذا معنى هذا معنى أن النجاشي ارتكز عنده شيء، وهو أن اللي يشترط في الأخذ بالخبر فقط الاطمئنان، لو يشترط القطع. إذا كان يشترط القطع ما يجوز أن يأخذ بمسانيد ابن أبي عمر إلا إذا ورد القطع، فضلا عن أن يأخذ بمن؟ بمراسيلي. أما إذا اشترط الاطمئنان بعد الاطمئنان يمك يقول أنا عندي اطمئنان هذا الرجل بالخصوص، هذا إذا أسند خب جيد، إذا أرسل لا يرسل إلا عن الثقة. إذن فالعبرة بمن؟ بالوثاقة وبالاطمئنان. قال لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم أنه يعني هذا الرجل لا يروي أو لا يرسل إلا عن الثقة. فالعبرة المدار هو التوثيق والوثاقة والاطمئنان إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري من هذا القبيل. وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت الرسائل البحث أحسن الاستيفاء، وأجاد فيها الشيخ يعني الأنصاري فيما أفاد، وألمت يعني الرسائل بالموضوع من جميع أطرافه كعادته يعني الشيخ في جميع أبحاثه. وقد ختم البحث نعم ختم هو البحث بقوله السديد، قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل، لم يحصل ما حصل علما في هذه المسألة. يا مسألة يعني العمل بخبر الواحد، يقول خبر الواحد يعني شكوا إجماعات الدعيات، شكوا شهرة الدعي، ماكو حصول يعني الشهرة وحصول إجماع مثل ما حصل هنا. لهذا يقول فالشاك في تحقق الإجماع في مسألة الخبر الواحد، يقول الشيخ الأنصاري الشاك في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب. فاللي يشك هنا خلي يشك في الإجماع، اللي عنده شك في المستوى يشك معك مع كثرة القرائن على صحة الإجماع، ويشك أن هنا أن هنا إجماع، بعد هذا المفروض ما يشتغل ما يعمل بالإجماع ولا يعمل بالشهر، لأن هذا هنا القرائن أقوى وأضاف. لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد علما للإطمئنان لا مطلق ظن، هذا واضح، لأنه يقول إحنا وإن كان هناك إجماع على العمل بخبر الواحد، لكن القدر متيقن من هذا من هذا الإجماع إجماع على حجية خبر أي شيء، الخبر المفيد علما للإطمئنان، لا أنه يفيد مطلق الظن حتى وإن لم يكن إطمئنان، باعتبار الإطمئنان هو مرتبة عالية من مراتب الظن. أما الظن فينطبق حتى على إذا تكلمنا بلغة الأرقام حتى على نسبة 51، 51 اسمها ظن لأن ترجيح، بس 51 وين؟ 51 لا يوجد فيها اطمئنان، بل هي يعني مرتبة فوق الشك بدرجة مثلا، لا تزال متردد لا تزال أنت الشاك، أو بعبارة وين ما يسمى شك هو بالاصطلاح المنطقي كذا، لكن هو لا يزال فيه جانب شو اسمه الارتياب كبير جدا. أما إذا وصلت إلى بلغة الأرقام إذا مرتبة 90% أو أكثر أو 80 فهناك اطمئنان وهناك راحة للقلب. ونحن يقول الشيخ المظفر ونحن له يعني للشيخ الأنصاري من المؤيدين، جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين، وجزا الله المصنف وجميع العلماء العاملين. قال دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء، ننتقل الآن إلى دليل آخر على حجية خبر الواحد. هذا الدليل من اسمه يبتني على أي شيء؟ يبتني على أن بناء العقلاء في نفسه حجة، وحجية قطعية أو ظنية لازم قطعية. فإذا كالعادة هنا المصنف يذكر صغرى ويؤجل الكبرى علما إلى بحث آخر، وإلا إحنا من هالسنة نقول له أنت تستدل على حجية خبر واحد الذي هو ظني بأي شيء؟ ببناء العقلاء. ومن قال أن بناء العقلاء حجة؟ يقول هذا بحث وأجله، واضح؟ كما أنه أجل بحث الإجماع يعني حجية الإجماع، كما أنه أجل بحث شنو حجية الظواهر. قال إنه من المعلوم قطعا، إذن المصنف هنا بصدد إثبات الصغرى أم الكبرى؟ أقصد يا صغرى، يعني الصغرى بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد، لو كبرى أن بناء العقلاء حجة. الكلام وين؟ هذا لاحظوه ما لا يتعرض لأن بناء العقلاء في نفسه حجة أو لا، قاعد يتعرض إدمن بالصغرى فقط، يثبت أنه أصلا قد تشكل وتقول ما الدليل أن بناء العقلاء على حجية خبر الوعد سيثبت لك هذا المعنى؟ قال أنه من المعلوم وشنو؟ معلوم بصورة قطعية، أنه من المعلوم قطعا الذي لا يأتريه الريب. من المعلوم ماذا؟ استقرار بناء العقلاء طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف أذواقهم، حتى ليش اسمه الكفار حتى كذا كل عاقل ها؟ قال على اتفاقهم على أي شيء؟ على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه. وهذا المسألة يحتاج إلى إثبات. لو نقول له لو من يشك نقول له دونك الواقع فتعامل معه وانظر ماذا يفعل. هذا ما يحتاج إلى إثبات، هذا ما يحتاج انظر للرواية وانظر للآية، هذا يحتاج شنو؟ نقول له العرف ببابك كما يعبرون. اللي يقول من الدليل يقول له بعد أنت شوف العرف شلون تتعامل ويا الناس، واضح؟ لهذا ما يحتاج الأكثر، لأن هذه المسألة بعد عائدة علمًا، عائدة لتعاملاتنا إحنا كعقلاء. ما يحتاج يقول لأن الآية قالت ولأن الرواية قالت، لا، أنا أقول لك العقلاء كلهم يعملون بأخبار الواحد. شنو الدليل؟ الدليل أنت وأنا نشوف أنت تعاملاتنا بما بأخبار الآحاد، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم، اللي المفروض أكو التدقيق هنا. أخو الملك مثلاً يأخذ مفروض أكو جانب احتراز أكثر من غيره من عامي الناس، يقول لا هنا ماكو فرق، هذه السيرة يعمل بها الجميع. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة، يعني الخبر الواحد عند العقلاء يولد فرضاً نسبة فرضاً 90%، فيقابل إيش قد 10%. هاي 10% خوهم احتمال، على قول السيد المرتضى يجوز كذبه من ظلمت صدقه تجوز عليه الكذب. فهذا الاحتمال انت العقلاء شلون تلغونه او تاخذونه بعين الاعتبار؟ احتمال 10 مو احتمال 90، احتمال 90 انتم اخذتم به، زين واحتمال 10 شنو؟ يقول المصنف هذا الاحتمال ان الاحتمالات الضعيفه المقابله 10% اللي هي تقابل الظن، يعني هذه ملغيه بنظرهم، لا يعتنون بها فلا يلتفتون الى احتمال تعمد الكذب من الثقه. تقول ليش اخذت بخبر الثقه؟ يقول يعني هو لانه ثقه. تقول له مو يحتمل ولو واحد من ان يكذب وان كان ثقه؟ تقول اذا من جهه الاحتمال والامكان الخاص كل شيء يصير، بس هذا احتمال عندنا شنو؟ كانه غير موجود، نلغيه، والا تحولت حياتنا الى جحيم. اذا احنا دائما ناخذ بالاخبار المتواتره ولا ناخذ باخبار احد تتحول الحياه الى جحيم ويختل النظام الانساني. قال نعم، كما لا يلتفتون الى احتمال خطا المخبر واشتباه المخبر او غفلته، هذا عمليا شنو؟ عمليا كانه غير موجود وان كان هو نظريا محتمل. وكذلك اخذهم بظواهر الكلام، سنتقل للظواهر هنا، وظواهر الافعال، فإن بناء العقلاء العملي على الغاء الاحتمالات الضعيفه المقابله علما، هاي المره مقابله للظاهر، لان الظاهر هم يقابله شيء، انت تفهم شيء ويحتمل خلاف الظاهر، لكن ايضا العقلاء. ها طبعا دليل على حجية خبر، انتقل المصنف الى الاستدلال على حجية الظواهر بمن؟ بناء العقلاء. زين، وذلك من كل ملة وكل نحلة. وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولا هذه السيرة العملية على الأخذ بأخبار الآحاد وإلغاء الاحتمالات الضعيفة لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الاضطراب. لماذا؟ لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومتنا. هذا طبعا يحكي على الأخبار مو أخبار شرعية، لا، الأخبار المتعارفة عندنا خارجا. أنت في كل تعاملاتك الآن تعمل بأخبار الناس، يجيك صديق يقول لك صارت الحادثة الفلانية، أنت ترتب عليه الأثر على كلامه، ترتب تمام الأثر. فلو فرضنا أن الأثر أنك تسد محلك، سد محلك مش تعزل. إذا الأثر يقول لك مثلا مسادين الشارع أنت ما ترجع، إذا قال لك اليوم حظر تجول كما هو الآن وابتلاء، شو سوي؟ ما تشك، يعني أكو احتمال أن يكون متوهم، أكو احتمال، بس شنو؟ ترتب الأثر. فالكلام لو فرضنا أنه لا والله إحنا ما نعمل إلا بالقطعيات، شو تصير حياتنا؟ تصير الحياة بعد على قول دكتور تختل النظام، يعني أقل مطلب، أبسط مطلب، ساعة بيش أسأل الساعة بيش يحكي لي واحد، أقول له أنت خبر واحد، جيب لي في العشرة هسه يخبرون إنه الساعة كذا، يلا أنا هاي أبسط سؤال، كم الوقت قد مقداره مثلا؟ هذا يحتاج إلى التواتر، كيف تصير حياة صعبة إذا إحنا بمستوى الساعة بيش يصير عندنا إشكال؟ لا، فكيف إذا كان السؤال وين طريق الجسم؟ وين من هو فلان؟ ابن فلان؟ إلى آخر التفاصيل. قال والمسلمون، سنتقل الاستدلال على العقلاء من المسلمين بالخصوص. قال والمسلمون بالخصوص يعني مع غض النظر عن باقي العقلاء، نحكي عن المسلمين فقط، كسائر الناس وهم جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم يعني المسلمون متحدون مسلك ومتحدون طريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية. هم بغير الأحكام الشرعية هم عقلاء، وفي الأحكام الشرعية هم أيضا طبقوا شو؟ طبقوا نفس هذه السير العقلاء التي يعرفونها. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ فهل كان يجي زرارة عندما يخبر الناس بحكم يقولوا له أنت واحد، أنت خبر واحد، نتوقف في كلامك، خلي يصير قطع؟ هل كان هكذا؟ هل سمعت يوما أن الناس أن شخصا أن أحد أصحاب الأئمة وأصحاب النبي أخبروا الناس شيئا والناس توقفت وقالت له لا هذا خبر واحد نحتاج إلى حصول القطع؟ وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وحتى قبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ فيقف مثلا المبلغ الشيخ أو كذا السيد يقف ويقول لهم المجتهد يفتي بهذه الفتوى، هل يقول له لا أنت خبر واحد، هذا خبر واحد؟ أهم شيء شنو؟ أهم شيء يحرزون وثاقة هذا المتكلم. نعم لو كان شك في وثاقة هذا بحث آخر، أنا مو كلامنا، إذا اكتشفت في وثاقته والعياذ بالله لا حق من حقك أن شنو أن تشك وتسأل، لكن افترض أنه ثقة عندك. لا إذا ثقة عندك هاي ما يقوله بعد هو الحق. هذا لو قالك أعيد الصلاة نعيد الصلاة، لو قال الصلاة مجزئة مجزئة، لو قال ادفعوا الخمسكم كذا ندفعه، لا نشك ولا نقول له هذا خبر واحد ولا يترتب عليه الأثر. وهل ترى تتوقف الزوجة في مكان العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره، يحكيه عن شنو؟ عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا. فالمسألة ما تسأل عنها المجتهد، تسأل منه؟ تسأل زوجها. افترض أن زوجها يسأل المجتهد أو يسأل الشيخ ويأتي لها زوجها بالخبر، هل تقول له لا أنت خبر واحد لا بد أن ينضم إليك ما يحصل به العلم؟ ما قلت شيء. قال المصنف هسه الآن لحد هسه ثبتنا بناء العقلاء، وهذا يعني تبانيهم على شنو؟ على العمل بخبر واحد. نحتاج أكو أمرين بعد، ما أدري هذا لو غشتوا بعد بكم مجال زين. نحتاج إحنا أول شيء ثبت السيرة، سيرة العقلاء على العمل مو كافي هذا الشرع، لازم نثبت أمرين بعد. هسه أمرين لأمر واحد سيأتي بالإضافة لوجود العقلاء، هذا مش محكم شرعي، وكثير من أفعال العقلاء هي محكم شرعي. العقلاء يتساهلون مثلا في مسائل كثيرة، مثلا مسألة التعامل مع النساء، مسألة الجسم الملامسة، مسألة النظر الأجنبي، هذا موجود عند العقلاء. هسه العقلاء يصافح الرجل المرأة مثلا في بعض المجتمعات خاصة في مجتمع معين يغلب عليه الجانب الديني، لكن مجتمعات كثيرة الآن مصافحة من شيء من أبسط الأمور في بين الرجل والمرأة، وحتى لا يعني ما حتى لا كل نظرة حرام وكذا، هي المصافحة شيء طبيعي. هسه هذا يعتبر سيرة. الغناء مثلا، غناها موجود عند العرف وكذا متعارف عند الكثير من الأعراف وكثير من العقلاء هم يفعلون الغناء، فهذا يعتبر شو اسمه حجة شرعية. إذا لابد أن ينضم إلى السيرة العقلائية شنو؟ هسه أمرين أو أمر واحد، شنو ذني؟ إمضاء الشارع لهذه السيرة. بعضهم يقول لا مو الإمضاء، عدم الردع. حسنا واحد أو اثنين، الإمضاء هو جانب وجودي، عدم الردع شنو؟ هو يعني يكتفي بهذا العدم، عدم الردع وهو جانب العدمي، واضح؟ لهذا نحن نقول بالنسبة لسيرة الناس، لسيرة العقلاء مع في التعامل مع المرأة الأجنبية، هذه السيرة المسامحية هي تبرز شعرها، هو يصافحها، ماشي. العقلاء أكو أمور تعتبر على قولتهم خطوط حمراء ما يفعلونها، مع غض النظر عن الشرع، مع غض النظر عن الشرع أكو أمور حتى عند التعامل مع المرأة واضح عندكم ما يفعلها الرجل مع المرأة الأجنبية، يعني إلا الناس الشواذ، إلا الناس حتى المستجنين عرفا، لكن أكو أمور كل يعني العقلاء لو للدين لفعلوه، مثل قلت لك إبراز الشعر مثلا، إبراز الشعر بالنسبة للمرأة عقلائيا العقلاء يتقبلونه عادي. نعم الشرع هو الذي، ولولا الشرع ما كان في مشكلة كإبراز الرجل لشعره، واضح شلون؟ افترض إذا تم الكلام عندكم المصافحة، يقول لك أنا أصافحها والله مو قصدي شيء، والله مو قصدي جانب، كما أصافح الرجل صافح المرأة، أنا في ذاتي ما عندي فدنية سيئة، فرضا يقول، فشنو المشكلة؟ نقول الشرع هو الذي يعني. العقلاء افترض إذا تم تمنعون فمن اللي يمنع هاي المرأة؟ الشرع مثلا، وهكذا شكوا أمور العقلاء يقبلونها والشرع لا يقبلونها، نقول لها شنو؟ صدر المنع والردع عن شنو؟ عن سيرتكم، فلهذا لا تكون سيرتكم شنو؟ حجة. إذا كان كذلك فإحنا هاي أيضا نحتاج شنو؟ نحتاج إما إلى إثبات الإنباء أو يكفي شنو يقال إنه عدم الردع، أو بعضهم يقول لازم اثنيناتهن. هسه المصنف راح شنو يتكفل؟ يتكفل بإثبات الإنباء. يقول وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة فإذن الشارع، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم. يعني شنو صدر منه؟ صدر منه الإنباء لهذه السيرة. شلون؟ قال لأنه يعني الشارع منهم يعني العقلاء. هذا الاستدلال اللي دائما يستدلون، يقول لك إذا العقلاء اتفقوا على شيء والشارع لم يمنع فهذا يكفي في الإنباء، ما يحتاج إلى وجود دليل جديد للإنباء. لماذا؟ لأن الشارع هو أقل ما يقال فيه أنه من العقلاء، فضلا عن أن يقال شنو أنه لا مؤمن، هو سيد العقلاء بل هو خالق العقل. واضح؟ يقول لأنه منهم، بل مو منهم، مو بس منهم، بل هو رئيسهم، بل خالق العقل كما عبر هناك، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية تماما كسائر العقلاء، ما دام أنه لم يثبت لنا أنه في تبليغ الأحكام، أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لماذا فعل؟ لأذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. إذن لو كانت له طريقة مستقلة غير طريقة العقلاء لبينها، واضح؟ خاصة في هذا المورد اللي هو من العقلاء بل سيدهم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن طريقته نفس طريقتهم، وإلا لو كانت له طريقة جديدة لبينها ولأذاعها. هذا الاستدلال تقدم مثله وين في بحث التحسين والتقبيح، وبعضهم أشكل عليه هذا الإشكال، يقول هاي تعبيركم أن الشارع هو من العقلاء بل سيدهم فهو معهم في سيرتهم، هذا قد لا تروق. لماذا؟ لأنه مقتضى كون سيد العقلاء أنه أن نظرته أبعد، بعد النظر لسيد العقلاء، هو لأنه سيد العقلاء أكيد يكون أبعد نظرا، ومقتضى بعد النظر ربما شنو؟ ربما يخالفهم في مسألة. لكن هذا أيضا يقول في المخالفة يكون يبين غير طريقته. فالمصنف يقول هذا حتى إذا كان له بعد نظر، كما أنتم بالمجتمع ربما مثلا العشيرة تتفق على رأي، هذا الرأي هو بادي رأيهم أو نظرهم، ويتفقون وإذا بهم يحجبون أمرهم، لكن أحدهم يقول لهم تمهلوا، رأيتما نستشير في هذا الأمر، نستشير من؟ نستشير رئيسنا. فيأتون إلى رئيسهم المفروض هو أعقل منهم، فيطرحون عليه الأمر المتسارع، لنهجم على تلك العشيرة، لنا هذه فعلت بنا كذا، واتفقنا على أننا لابد أن نأخذ بثأرنا فرضا، وإذا به يوقفهم ويقول لهم لا، أنتم نسيتم المسألة الفلانية، إذا فعلتم كذا سيكون كذا كذا، وإذا به يقنعهم ويغيرهم عن رأي. يعني موجودة في عرفا كثيرة أن سيد العقلاء ربما كلمة منه تغير الرأي ويقنعهم به، وإن كانوا ممكنهم بدون شنو تبقوا على شيء. هذا مقصودنا بأنه سيد العقلاء ربما له لبعد نظره ولأنه سيدهم ربما له شنو تلك النظرة الثاقبة، بحيث شنو بحيث لا يكون اتفاقهم دال على أنه معهم. لكن الكلام أنه لابد له حينئذ من بيان ذلك من تلك الطريقة الخاصة له. قال المصنف وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين. المقدمة الأولى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به، وهذه صدق قطعية لأننا نراها خارجا ونحن نعمل بها فضلا عن غيرنا. زين. ثانيا كشف هذا البناء منهم كشفهم عن موافقة الشارع لهم واشتراك الشارع معهم. لماذا؟ لأنه متحد المسلك معهم، لأنه من العقلاء بل سيد العقلاء. ولو كانت له طريقة جديدة يريدها ويخالف طريقة العقلاء فيتركهم على غيهم، لو المفروض يبين طريقته الخاص، لا بد أن يبين طريقته الخاص. يا رب لا نعرف أحد. فرضا الطواف على قولة القرآن، ثم شلون تعبير الطواف هو يقول وليطوفوا ببيت العتيق، مثلا نفس الطواف اللي نعرفه، البيع نفس البيع اللي نعرفه فرضا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس نفس المحل، وهذه الأشياء اللي تعرفونها عنها شنو. لو كانت لك طريقة جديدة، ها لو كان طوافك عكس طواف الناس لكان عليك شنو أن تبين هذا، لأن نحن نطوف بطريقة، هاي طريقة قبل الإسلام مثلا، هي طريقة اللي كانت متعارفة عندما يأتي الإسلام ويسكت عن هذا معناه شنو؟ معناه الطواف السابق شنو؟ هو صحيح نفس الطريقة نفس الجهة. زين. قال شيخنا النائني كما في تقريرات تلميذه الكاظمي وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب. يا باب يقصد باب ترجيح خبر واحد، لأن هذا اعتراف من الشيخ النائني أن كل الأدلة الماضية من الاستدلال بالكتاب أو الاستدلال بالسنة بل حتى الاستدلال بالإجماع كلها فيها يعني فيها ما فيها من النقاش، لكن أقوى استدلال هو الاستدلال بأي شيء بطريقة العقلاء عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في طريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال على خبر الثقة في محاوراتهم يعني العقلاء. فاستئناس بكلام الشيخ النائني قدس الله روحه الزكية. وأقصى ما قيل أقوى شيء قيل في الشك في هذا الاستدلال يعني بالطريقة العقلائية هو أن الشارع لإن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الرجع منه عنها. صحيح لو لا احنا كون انت تقول متحد المسلك كل ما رجع ايه ما رجع اين رجع؟ متى رأيتم أن الشارع يقول لا تعملوا بأخبار الواحد؟ يقول ايه اكو رجع اي شيء. قال ويكفي في الرجع شنو؟ الآيات الناهية عن اتباع الظن، هاي الآيات اللي تقدم الكلام وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وهكذا من وهي آيات كثيرة. نعم قل الله أمر أذن لكم أم على الله تفترون وما وراء العلم، هاي ما وراء العلم في قوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيجعل ما يقابل العلم شيء يسميه افتراء. قول العلم إذا أخذناه بالمعنى القطع فيكون الظن هو افتراء على الكلام هذا. وما وراء العلم التي يعني هاي الآيات ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة لأنها هاي لأنها بيان إنه شلون تكون رجع، لأنها يعني هاي الآيات الناهية عن العمل بالظن تشمل أو بعمومها تشمل حتى خبر الواحد غير المفيد للعلم بل المفيد للظن. واضح يعني إذن فالآيات الظن لا يغني من الحق شيئا في نفسه شامل لخبر الواحد أو غير شامل؟ شامل. بعبارة أخرى إذا كان شامل نعم إذا كان شامل لخبر الواحد فهو ردع عن العمل بخبر الواحد بحسب الوضع الطبيعي. تقول لي سيرة العقلاء، أقول لك في سيرة العقلاء يشترط فيها شنو؟ عدم الردع، والردع موجود واضح. نظير أن الردع أن الشارع ردع عن التعامل مع النساء بتعامل تساهلي مثلا، تجي تقول لي العقلاء يفعلون هذا، أقول لكم هاي شو نقدم؟ نقدم بعد الردع لو نقدم شو اسمه العقلاء؟ لا بعد هو مولاه من البداية ردع عن هذه التعاملات. يقول المصنف وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع يعني مبحث الاستصحاب. فقلنا يقول المصنف هذا طبعا المقطع هذا من كلامه من قوله وقد عالجنا إلى حد ما ينهي هاي الفقرة، هاي مو مع الأسف مو محلها يعني مو محلها في هذا الموضوع، بس المصنف ذكرها ما أدري جت الذهن وكتبه، وإلا ستذكرون أنه لا ربط لها بالموضوع أصلا، لا ربط لها بالموضوع وراح نتعب في بيانها وهي مهمة. بيان ذلك يقول هاي الشبهة نفسها ترد على الاستصحاب، نفس الشبهة واردة على الاستصحاب حتى سريعا. شلون؟ يقول بالاستصحاب نستدل نحن على حجية الاستصحاب بمن؟ بالسيرة العقلائية، فالعقلاء يعملون بالاستصحاب حتى من سيرتهم. فأنت إذا كنت تعرف أن فلان يسكن في هذا الزقاق في هذه الحارة المعينة في هذا الفرع المعين، فأنت عندما تأتي له بعد سنتين أو ثلاثة وين تروح؟ نفس الطريق واضح، حتى وإن شغلت أنه قد تغير أنه قد ذهب إلى بيت آخر لكن تأتي إلى نفس الطريق، وهذا تطبيق علما للاستصحاب. فالاستصحاب أمر عقلائي يرد على هذا الاستدلال بأن الاستصحاب حجة لبناء العقلاء، يرد عليه نفس الدليل الاستصحاب إذا كان الاستصحاب العقلائي موجود نعترف ولكنه منهي عنه وين؟ ما الدليل على النهي؟ الدليل على النهي شنو؟ أن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح، لأن الاستصحاب دليل مثلا لا يفيد علما باعتبار هو شنو؟ هو ليس دليلا قطعيا، باعتبار الاستصحاب هو يأتي في مقام الشك ولا يولد قطعا، ما أنت ما عندك قطع، ليس لديك قطع، إنما الذي لديك قطع سابق وليس قطعا لاحقا، قطع سابق، وهذا قطع السابق ربما زال بمن بالآن، لكن أنت تعتمد على بقاء هذا القطع. يقول المصنف هناك أجبنا بجواب، الجواب شنو؟ يقول أنت تعمل بالأصل العملي بالاستصحاب، لأن الأصل العملي يثبت الواقع لو لأنه وظيفة عملية. إذن الأصل العملي يتكفل بالإثبات، إثبات الواقع. لو ما يثبت الواقع يقول لا أثبت الواقع. هذا مطلب أكثر مرة أكدنا عليه، الأصل العملي ليس من شأنه الكشف عن شنو، عن الواقع. فهو يغني عن الحق لو لا يغني عن الحق، المفروض ما يغني عن الحق. يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى، يعني هو أصلا لا، إذا نتكلم بصورة أدق ما نقول يغني بصورة أدق، هو أصلا ليس بصورة الكشف عن الحق حتى يقال يغني أو لا يغني عن الحق. هذا إذا هو كان في مقام الكشف عن الحق يقال الاصحاب يغني أو لا يغني، يساير بانتفاء الموضوع. ماكو حق يعني ماكو واقع أقصد. نعم الشارع إذا جوز العمل بالاصحاب فيجوز العمل به، بما أنه شنو؟ وظيفة عملية رافعة لحالة الشك. فيه إثبات للواقع؟ الجواب إذا فهمتم هذا المعنى نأتي للآية. الآية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإذا كنت في مقام طلب الحق الظن لا يغنيك في طلب. أما أنا بالاستصحاب أطلب الحق، الجواب شنو؟ يعني أطلب الواقع؟ لا مو أطلب الواقع، أنا جاي أجري. أنا أعرف الواقع معروف، والاستصحاب نفسه ما يتفل بيان الواقع. الاستصحاب يجري في مقام الشك ولا يثبت المتعلق، وهذا مطلب أكثر مرة ذكرناه وقلنا أن الفرق المهم بين الأمارة وبين الأصل العملي أن الأمارة تثبت الواقع، وهذا ما عبرنا عنه يثبت متعلقه، أما الأصل العملي فلا يتكفل بإثبات الواقع. إذن فآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا يخرج عنها الاستصحاب تخصيصا وتخصصا. ها حسنت، تخصصا. لماذا؟ لأن الآية ناظرة إلى شيء يتكفل بإثبات الواقع، فالآية تقول هذا الشيء الذي يتكفل بإثبات الواقع لا يكون ظنيا بل يكون شنو؟ قطعيا. أقول له الاستصحاب لا يتكفل بإثبات الواقع، ولكن اللي معك خارج عن الموضوع لا تكمل. ما دمت تقول أن الاستصحاب ليس بصدد استكشاف الواقع فأنا لست بصدد الكلام عنه، أنا بصدد الكلام عن شيء تريد أن يثبت لك الواقع. فهذا الشيء الذي تريد أن يثبت الواقع إن كان ظنيا لا يغني، وإن كان قطعيا يغني. واضح شلون؟ يقول المصنف قد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع من حديث الاستصحاب، فقلنا أن هذه الآيات يعني أن ظن يغني من حق شيئا غير صالحة نعم للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم في هذه الآيات هو النهي عنه، يعني عن غير العلم. شو وقت؟ إذ عندما إذ يراد به يعني بالظن إثبات شنو؟ إثبات الواقع، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع وإثبات الحق، بل هو شنو؟ أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع وعند الشك في الحق، مو عند إثبات الحق. فيخرج حينئذ يخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات، يخرج شنو؟ موضوعا، يعني شنو نسميه احنا؟ تخصصا، هو خروج الموضوع تخصصا. اسالكم بالله، هذا البحث مرتبط بمحل بحثنا احنا الخبر الواحد يثبت الواقع لو ما يثبت الواقع؟ هذا العلاج ينفع هنا ولا ينفع؟ ما ينفع. شريف ذكرت بعض طول شيء، هذا العلاج هناك ينفع فيما من شأنه ان يكون افضل عمليا، اما الخبر الواحد ليس من شأن الخبر الواحد، هذا العلاج لا ينفع فيه، فما داعي لذكره وتطوير الكلام واحنا عندنا علاج بس ما يجي هناك، شكو داعي. لهذا يقول المصنف يعترف يقول وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد، شيء ذكرت ها، لان المقصود به يعني بخبر الواحد كما هو المقصود بمن بسائر الامارات الاخرى شنو المقصود؟ اثبات الواقع وتحصيل الحق. اذا هذا الكلام بطوله الذي شرحناه والاستصحاب وجبنا الاستصحاب هنا اكو صعب داعي لما بدا تماما لا رط له بالمقام يقول والمشكلة هسه لو هذا المطلب لا يعيده المصنف فيما بعد جيد، فقلنا هم ربحنا مطلب بالاستصحاب، شرحنا مطلب بالمطالب بالاستصحاب من الآن، لكن المشكلة سيعيده وين هناك بعد الاستصحاب راح يعيده يقول يشكل ويرد وهو هنا شرحه مقدما، واضح؟ فأنا أقول شكو داعي يذكر هذا المقطع بتمامه، لماذا يذكر؟ لا هو له دخل في دفع إشكال خبر الواحد حتى نقول فاتنا، ولا هو مجرد شيء مطلب أجنبي تماما، مجرد تشابه في أن هذا الإشكال يرد هنا ويرد هناك. خلقول يرد هذا الإشكال بالاستصحاب وقد وسيأتي علاجه، ولكن العلاج لا يرتبط بموقع مجهول بسطر واحد بعد تذكر صورة فقرة كاملة لا أطلها بالموضوع ليس له. المهم ما هو العلاج بالنسبة لخبر الواحد؟ يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على